إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما سمعنا من الصيغة التي للمباهلة متروكة للمتباهلين، ولا يوجد صيغة توقيفية في المباهلة، دلت على هذا حوادث تاريخية كثيرة، وإنما فيها مجرد التشديد على النفس إن كان المباهل مبطلا بأن يلعن نفسه وأن يلعن غيره إن كان الغير هو المبطل. ودلت الآية أنفسنا وأنفسكم، قبلها نساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم، إشارة إلى أن الإنسان يبدأ بنفسه. الذي وقع أمس أن أخانا حفظه الله ذكر دعاء الابتهال الذي ذكره الحافظ ابن حجر، كفى في مصرع التصوف والجواهر والدرر وغير كتاب من ترجم لابن حجر، فكان ابن حجر يقول: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك، وقال له: قل أنت إن كان على هدى فلعني بلعنتك، وافترقه. فحصلت أن مات بعد أقل من 3 أشهر، ثم عمي في تلك الليلة. نحن لا ندري ماذا جرى مع المتباهلين أمس، جاءت أسئلة كثيرة ماذا جرى، أنا لا أدري، وأنا يعني لست معنيا ولا أتابع، ولا يوجد عندي وقت لأتابع، حتى هذه المحاضرة ما حضرتها، إنما لملمت أوراقها من هنا وهناك، ولعل الله ييسر لي أن أكتب كتابا أحبره وأجوده في المباهلة وحوادثها وفقهها وما شابه، فأذكر أو أجبر كسرا قد يكون وقع في الكلام، لكن رأيت أن الأمر لا يحتمل التأخير ويحتاج إلى بيان، وبيان تفصيل المباهلة في الحقيقة يعني دقيق ويحتاج إلى جهد كبير، ولا يمكن أن يجده الباحث في موطن واحد، حتى الموسوعة الفقهية الكويتية وغيرها من الموسوعات لو تنظر في المباهلة تجد عبارات يسيرة جدا وكلمات فيها تعريفات مقتضبة بالمباهلة، وللأسف لم يؤلف أحد فيما أعلم كتابا مفردا، أو لم يطبع كتاب مفرد في المباهلة إلا كتاب طبع عن مطبعة المعارف في بغداد 1950 لواحد من أولئك القوم، واحد ألف كتاب اسمه المباهلة الخالصي من الشيعة، كان يعيش في الكاظمية في بغداد، هو الذي أفرد هذا الموضوع بالتأليف، والكتاب يعني من الكتب أصبحت نادرة، اقتناه أصبح من الكتب النادرة. الخلاصة أن المباهلة على مر التاريخ أهل السنة لا يلتزمون بألفاظ معينة، بينما الروافض يلتزمون بالألفاظ الموجودة في الكتاب، في كتاب الكاف، ولذا يوجد مثلا في تاريخ الإسلام في المجلد الرابع صفحة 572 طبع الدار الغرب للإمام الذهبي، وكذلك في كتاب تاريخ الخلفاء طبع دار القلم للإمام السيوطي ذكر في ترجمة هارون الرشيد قال: ومن الحوادث في أيامه في 75 افترى عبد الله بن مصعب بن الزبيري على يحيى بن عبد الله بن حسن العلوي أنه طلب إليه أن يخرج معه على الرشيد، يعني إيش يخرج؟ يعني يقوم بثورة على الرشيد، فباهله يحيى بحضرة الرشيد وشبك يده في يده، على أي منهج؟ على منهج الشيعة، وقال: اللهم إن كنت تعلم أن يحيى لم يدعني إلى الخلاف والخروج على أمير المؤمنين فكلني إلى حولي وقوتي واسحتني بعذاب من عندك، فتلجلج الزبيري وقالها، ثم قال يحيى مثل ذلك وقاما، فمات الزبير ليومه، فمات الزبير ليومه. العجب لا ينتهي من مبطل يدعو لمباهلة، مبطل يقبل المباهلة أو يدعو المباهلة، فوالله إن هذا لعجاب، إن هذا أمر عجاب. رجل مبطل، رجل يقبل المباهلة أو يدعو إلى مباهلة، والمباهلة في أن أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان وحفصة في النار، افتئات على الله عز وجل، تألي على الله سبحانه وتعالى، لكن لم يترك لنا التأريخ شيئا إلا وقد خبرنا به. قلت لكم في هذا المكان من هذا المسجد الذي أرجو الله أن يبقيه شعارا لأهل السنة وجزى الله القائمين عليه خيرا، قلت لكم من ظن أن هنالك خير لم يكن عند السابقين فهو مخطئ، وأن من ظن أن هنالك شر لم يكن سابقا فهو مخطئ، والتي تتغير الوسائل والأدوات، وأما أصول الخير وأصول الشر هي فيا ترى هل حصل في التأريخ شيء مثل الذي رأيناه؟ هل من مبطل ادعى وتبجح وقوى نفسه في طلب المباهلة؟ الجواب نعم، كان من أشد وألد أعداء القادياني، عالم كبير من علماء الهند اسمه ثناء الله الهندي، وجرت بينهم عدة مناظرات وكثير من المناقشات، وكان دائما الانتصار للشيخ ثناء الله، وجعل هذا الأمر القدياني المتنبئ الكذاب الذي زعم أنه نبي في زمن بريطانيا لما احتلت الهند وحول القبلة إلى فلسطين ونسخ الجهاد في سبيل الله على مراد أسياده ممن تبناه وهم بريطانيا في ذاك الوقت. فالقادياني في سنة 1907 أصدر نشرة، وكتب في هذه النشرة ما نصه وأرسلها إلى الشيخ ثناء الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، هو يؤمن بالرسول. قال: طيب، الله جل في علاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قال: نعم، محمد خاتم النبيين، خاتم النبيين يعني زينتهم، الخاتم زينة، يعني أنا مش أفضل من النبي، النبي أفضل مني محمد، لكن محمد الخاتم، محمد الزينة. وهذا يذكرني بذاك الدجال الذي سمى نفسه بيان بن سمعان، قال: الله يقول هذا بيان للناس، هذا أنا بيان، قال: الله يقول هذا بيان. بل بعض المتنبئين سمى نفسه لا، وقال: النبي يقول لا نبي بعدي، فأخطأ، قال: نبي، ولم يقل لا نبي بعدي، النبي لم يقل لا نبي بعدي، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي، لم يقل لا نبي مبتدأ وخبر، قال: لا نبي بعدي، لا من نافية، ولله في خلقه شؤون. فهذا القدياني المتنبئ الدجال لما رأى انهزامه في كثير من المجالس والمناقشات والمناظرات والمباحثات، ولولا جهد أهل السنة العظيم في سائر أقطار الدنيا في محاربة القاديانية لكان للقاديانية الآن شأن آخر. الذي يقرأ المجلات في بدايات القرن المنصرم يجد تركيزا شديدا ويجد أعدادا كاملة كما في بعض أعداد مجلة الفتح للعلامة المجاهد الشيخ محمد الدين الخطيب، وفي المنار للشيخ محمد رشيد رضا، وفي لسان الدين للشيخ محمد تقي الدين الهلالي، في جمع من أئمة الدعوة ركزوا شديدا على القاديان حتى فضحوه وأبرزوا باطله. وهذا يستدعي اليوم وسائل الإعلام أسرع، أمس كانت المناظرة واليوم نتكلم عن فقهها، ويا ليت الأمر عكس، تكلمنا قبل المناظرة بيوم أو يومين عن فقه المباهلة ثم تقع المناظرة حتى يحضر إخواننا. فأخونا السني المناظر على خير واقتصر على كلام ابن حجر فألزم بباطلهم، لكن هل يلزم من هذا الإلزام أن المبطل لا يتضرر؟ الجواب لا. هل يلزم حتى يستجيب الله دعائك ألا تلحن في دعائك؟ لا، المهم أن تكون صادقا، المهم أن تكون صادقا. فلو دعا الإنسان بدعاء ملحون في لحن في اللغة الله يستجيب له، لو دعا الإنسان بالعامية الله يستجيب له. ولا نريد أن نقول كما قال ذاك النحوي دخل السوق فوجد الباعة ينادون ويلحنون فنظر إليهم فوجدهم يرزقون فقال متعجبا، قال لا إله إلا الله، يلحنون ويرزقون، يلحنون ويرزقون، ما صلت اللحن بالرزق؟ فهذا أمر لله عز وجل. وهذه مسألة ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام، أن دعاء الملحون يقبل ولا يرد. فأنا أقول هذا الرجل المجرم القادياني حاله كحال ذاك المبطل في جرأته. انظروا، هو الذي بدأ بطلب المناظرة بطلب المباهلة من الشيخ ثناء الله الهندي، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، يسألونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، إلى خدمة الأستاذ ثناء الله، السلام على من اتبع الهدى، من زمان وأنا أكذب وأفسق في مجلتكم أهل الحديث، كان له مجلة اسمها أهل الحديث، ومكث فترة يفسق فيه ويكذب، يقول من زمان وأنا أكذب وأفسق في مجلتكم أهل الحديث، ودائما تسمونني في مجلتكم هذه ملعونا كذابا دجالا مفسدا، وتشهرني في العالم بأنني مفتر كذاب دجال، وأفتري في دعواي المسيحية، وأنا تأذيت منك كثيرا وصبرت، ولكني لما رأيت نفسي بأني مأمور لنشر الحق وأنت تمنع العالم من التوجه إلي بسبب افترائك علي، أن تمنع الناس أن يدخلوا أن يؤمنوا في بنبوتي، فأدعو إن أنا كذاب ومفتري كما تذكرني في مجلتك فأهلك في حياتك، لأني أعلم أن عمر الكذاب والمفسد لا يكون طويلا بل هو يموت خائبا في حياة أشد أعدائه بالذلة والهوان، وتكون في موته منفعة لعباد الله حيث لا يضلهم. فإن لم أكن كذابا ومفتريا بل أكون متشرفا بمخاطبة الله والمكالمة معه، وأكون مسيحا موعودا أي نبي، وادعى أنه المسيح أنه النبي، فأدعو ألا تنجو من عاقبة المكذبين حسب سنة الله، فأعلن إن لم تمت أنت في حياتي بعقاب الله الذي لا يكون إلا من عند الله محضا، مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الكوليرا. يدعو على الشيخ ثناء الله، إن كنت أنا صادق فأدعو الله أن تموت بالطاعون أو الكوليرا فلا أكون مرسلا من الله، إن لم تموت بالطاعون أو الكوليرا فأنا لست مرسلا من الله، وهذا لا أقول نبوءة أنا الله ما أحادي بهذا، بل طلبت القضاء الفيصلة من الله تبارك وتعالى، وأدعو الله يا مولاي البصير القدير العليم الخبير يا عالم أسرار القلوب، إن أنا كاذب ومفسد في نظرك وأفتري عليك ليلا ونهارا يا الله فأهلكني في حياة الأستاذ ثناء الله وسره وجماعته وسره اجعله مسرورا وسر جماعته بموتي آمين. ويا الله إن أنا صادق وثناء الله على باطل وكذاب في التهم التي يلصقها بي فأهلكه يا رب العالمين في حياتي بالأمراض المهلكة مثل الطاعون أو الكوليرا أو غيره من الأمراض آمين. يا رب أنا أذيت وصبرت، حالهم حال ذاك الخبيث ذاك النكد ذاك العسير ذاك البغيض. قال يا رب أنا أذيت وصبرت ولكني أرى الآن أنه قد تجاوز الحد وأنه يظنني أفسق من السارقين والغاصبين الذين يضرون العالم ويحسبني أرذل خلق الله، وقد شهرني في البلدان النائية يأتي في الحقيقة بأني في الحقيقة مفسد ونهاب وطماع وكذاب ومفتري وخبيث، وإن لم يكن لهذه الكلمات صدى كنت صبرت عليها، ولكني أرى أن ثناء الله يريد بهذه التهم أن يفني دعوتي ويهدم عمارتي التي بنيتها أنت يا الله. ويا من أرسلتني أنا ألتجئ إليك يا الله آخذا بذيل رحمتك وتقدسك، فاقض بيني وبين ثناء الله بالحق وأهلك الكذاب والمفسد في حياة الصادق أو ابتليه في آفة تكون مثل الموت، فافعل هكذا يا رب الحبيب. آمين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فرغنا الرسالة من؟ رسالة القدياني الكذاب للشيخ ثناء الله. يقول وأخيرا أرجو من الأستاذ ثناء الله أن ينشر هذه النشرة في مجلته ثم يعلق عليها مجلة أهل الحديث. فالقضاء الآن بيد الله، الراقم عبد الله الصمد غلام أحمد ميرز القدياني المسيح الموعود عفاه الله وأيده. فطلب غلام أحمد في هذه الدعاء موت الكاذب في حياة الصادق، وبعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام وقد نشره الشيخ ثناء الله، نشر الغلام القدياني في جريدة قديانية إن كل ما قيل عن ثناء الله ليس من عندي أنفسنا بل من قبل الله، كما ألهمت الليلة عن الدعاء الذي دعوته. بعد عشر أيام رجع يدعو أيضا ويقول كل اللي كتبناه ليس من قضاء الله إنما هو من وحي الله إنما هو من إلهام الله عز وجل. وفعلا قضى الله عز وجل بين الغلام القادياني وبين الشيخ ثناء الله بعد ثلاثة عشر شهرا وعشرة أيام بالضبط، بعد 13 شهر و10 أيام يعني سنة وثلاثة أشهر، بعد سنة وشهر وعشرة أيام، سنة وشهر وعشرة أيام جاءه قضاء الله وقدره بصورة بشعة كان يتمناها الشيخ ثناء الله بنفس الصورة وبنفس المرض الذي دعا القادياني على ثناء الله بالكوليرا. يكتب واحد من القاديانية اسمه بشير أحمد في كتاب في سيرة القادياني ينقل عن أمه قال أخبرتني أن حضرة النبي الكذاب احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرة ثم نام قليلا، وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء فذهب إليه مرة أو مرتين دون أن يشعرني، أم تقول، ثم أيقظني فرأيت أنه ضعف جدا وما استطاع الذهاب إلى سريره، فلما جلس على سريري أنا فبدأت أضع الماء عليه وأمسحه، وبعد قليل أحس الذهاب إلى الحاجة مرة أخرى، ولكن الآن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء، ولذا قضاها وهو جالس على السرير، واضطجع قليلا بعد القضاء، ولكن الضعف بلغ إلى منتهاه، فجاءته الحاجة مرة أخرى فقضاها، ثم جاءه القيء وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره واصطدم رأسه بخشب السرير وتغير حاله ومات. على نفس الحالة ونفس الدعاء الذي دعا على الشيخ ثناء الله، ونحن يا ربنا ننتظر، يا ربنا أبرم 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 يا ربنا أمرا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمرا يعز فيه الولي ويذل فيه العدو، وهؤلاء من ألد أعداء هذه الأمة، لأنهم من داخلها وينخرون فيها ويعملون على تحطيمها، وفي أيديهم فؤوس شديدة تضرب في أساس البناء وعيونهم تبكي عليه وألسنتهم تولول عليه، وليست العبرة بما يجري على الألسنة وما يرى من دموع التماسيح في العيون، وإنما العبرة بما تصنعه الأيدي، العبرة بما تصنعه أيدي هؤلاء الأعداء، فوالله إنهم أشد على الإسلام والمسلمين من كل عدو. المباهلات التي دعا إليها الناس قديما كثيرة، لكن كاد الإنسان لما يدعى إلى المباهلة يخاف ويمتن. ابن تيمية رحمه الله دعا في غير موطن أعداءه إلى المباهلة، يذكر في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 82 لما ذكر الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود وينفون أن الله علي على خلقه وأن الله ليس بمستوى على عرشه وأن ذات الله في ذوات الناس وأن الله قد حل في الكون، ولذا الأنبياء على زعم هؤلاء أنكروا على عبدة الأصنام لأنهم حصروا حدود الله في الصنم، حصروا حلول الله في الصنم، قالوا إنما الله كل ما ترى. فيقول عن هؤلاء الاتحادية الحلولية وكانوا يعتقدون استخراج الغيب من حركات الفلك ومن حساب الجمل المعروف عند العرب، يقول كنت أحلف لهم إن هذا كذب، وكانوا ينتظرون مهديا، يقول كنت أحلف لهم إن هذا كذب مفترى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء، الذي تزعمونه أنه سيقع وسيقع وسيقع لم يجري شيء، وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين. الشاهد قوله لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين، وذكر كذلك في كتابه بيوت المرتاد صفحة 520 نحو من ذلك. في مجلة الفتح المجلد العاشر العدد 454 والعدد 456 بتأريخ ربيع الثاني 1354 أيضا علاما علماء الحديث في الهند الشيخ أبو المكارم الهزاروي أيضا كان يطالب وطلب أكثر من مرة مباهلة حبيب الله خان القادياني، كان من تلاميذ ولكن نقص المخذولون. حصلت مباهلات في مسائل يكون فيها غيرة ويكون فيها تحمس للسنة. ولما يرى الإنسان في مسألة ولو كانت جزئية تنبع عن خلل في أصل عدم أخذ بالدليل فتقع غضبة في نفس المتبع. وذكر هذا الإمام الذهبي في السير في الجزء السابع صفحة 112 و113 في ترجمة الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال: اجتمع الأوزاعي وسفيان الثوري وكلاهما إمام كبير، اجتمعا في منى فصليا فرأى الإمام الأوزاعي سفيان الثوري لا يرفع يديه لا قبل الركوع ولا القيام من الركوع. محدث ما تغيب عنه حديث رفع اليدين. في المجلد الخامس من السير يقول الإمام الذهبي: وأحاديث رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع من متواترة. الإمام البخاري ألف كتابا رفع حديث اليدين. سنة رفع اليدين سنة لا تقبل نقاش، أن ترفع يديك قبل أن تركع وبعد أن تقوم من الركوع. أحاديث نظيفة مثل الشمس، أسانيدها واضحة لا تقبل النقاش. فاستغرب جدا الإمام الأوزاعي من سفيان الثوري وهو إمام كبير من أئمة الحديث، فقال الأوزاعي لسفيان: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع وبعد الرفع منه؟ فعرضه بحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد بسنده إلى البراء بن عازب، قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعد، يرفع ثم لا يعد، حديث البراء. وكان قد روى له الإمام الأوزاعي حديثا فيه رفع من طريق الزهري عن سالم مولى ابن عمر عن أبيه، عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني من أصح الأسانيد. الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد. فغضب فقال له: أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتأتيني بحديث فيه يزيد بن زياد وتخالف السنة؟ فاحمر وجه سفيان. فقال الأوزاعي: فكأنك كرهت ما أقول. فقال الأوزاعي: نعم. قال الأوزاعي: نعم، قم إلى المقام، إلى مقام إبراهيم، قم إلى المقام نلتعن أينا على الحق. فتبسم سفيان لما رآه قد اهتد. يعني هي مسألة ليست من الكليات، لكن الخلل من الكليات. أصل المسألة الأسانيد، مثلك يا سفيان ما يخفى علي مثل هذا الأمر. فوقعت ملاعنات أو دعية بعضهم إلى ملاعنة، لكن ما وقعت، لا تقع الملاعنة إلا في كليات الأمور وفي القطعيات وفيما يتيقن عليه الإنسان. في مجلة الشهاب التي كانت تصدر برئاسة العلامة السلفي الكبير الشيخ محمد بشير إبراهيم، في عدد رقم 97 بتأريخ 17 ذي القعدة 1345، متى يعني 1345؟ يعني 1927. طلب بعض الطرقيين من الشيخ وهو من كبار علماء الجمعية، جمعية علماء المسلمين في الجزائر التي كان يرأسها الشيخ ابن باديس وهو الطيب العقبي، رد عليه بكلام يلزمنا أن نوجهه لهؤلاء القوم، فنقول والكلام للطيب العقبي: لو تجردت هذه الفئة للمباهلة، قال لو هذه الفئة طلبت المباهلة، طلبهم المباهلة، يقول لو تجردتم لأن تباهلون. بعض الطرقيين يقولون للشيخ البشير والشيخ ابن بديس فيرد يقول أنا أقول لك يا من تطلب المباهلة، من هذه الفئة التي تعنيها وتدعوها أنت وأشياعك للمباهلة، ومن هم السادة المصيبون في نظرتك؟ لا، بل من أنت نفسك، وفي أي زمان وجدت، ومع من تتكلم، وبأي لسان تنطق، وبالآخر هل أنت يقظان وتتكلم، أم أنت في سنة الكرى في نعاس تقول ما لا تعقل وتحكي ما لا تفهم؟ أجبني بربك، أجبني سريعا ولا تتأخر. إني أؤكد عليك في طلب الجواب لعلمي أنك تعني فئة تدعوها إلى المباهلة هي حزب الله، الشيخ عبد الحميد باديس وكتاب الشهاب أجمعين. ثم ذكر كلاما في الحقيقة من أجمل ما يمكن، ودعاه فيه إلى المباهلة، وأيضا وحدد له المكان والزمان، وأيضا لم يستجب. تبقى عندي أشياء يسيرة. قرأت في مجلة الفتح المجلد السادس سنة 1350، أيضا في العشرينيات من القرن المنصرم، في عدد 255، أقوام في الصين يطعنون طعنا شديدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الدنمارك أمر متجدد، قلت لكم الشر له جذور. الشعراء الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم والنساء، هؤلاء أئمة كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول يقرر أن أئمة الكفر لا توبة لهم، لأن النبي أمر أن يقتل الشعراء الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فشيخ الإسلام يقول أئمة الكفر الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليس لهم توبة. يقول ويذكر العلماء سابقا أن كانت لهم إجراءات تدبيرية مع هؤلاء القوم الذين كانوا يذكرون المستبشع والمستشنع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا إجراءات سبعة في هذه المقالة، وذكروا أسماء وعينوا شخصيات لفضح أولئك. ولكن من جميل ما وقفت عليه أن بعضهم خطب خطبة في أندونيسيا، وكان الطاعن في الصين، فأندونيسيا قريبة على الصين، كلاهما في الشرق الأدنى. يقول عن بعض العلماء قال وختم خطبته بدعوة صاحب المجلة إلى المباهلة، صاحب المجلة التي نشرت شيئا قبيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وختم خطبته بدعوة صاحب المجلة إلى المباهلة وهو في مسجده والصيني في معبده، ليهلك الله المخطئ. فكأن التاريخ يعيد نفسه، مباهلة على الهاتف، يعني مباهلة على الهاتف، أحدهما في أندونيسيا والآخر في الصين، فكأن التاريخ يعيد نفسه. يذكر مؤرخ الهند عبد الحي الحسيني في كتابه نزهة الخواطر وبهجة المسامع، يذكر في الجزء الثامن صفحة 106 أيضا مقتل القادياني في مناظرته مع الشيخ ثناء الله الهندي. على حال المناظرات التي وقعت في التاريخ كثيرة، التاريخ يعيد نفسه، المناظرة هي أن يخرج الإنسان عن حوله وقوته، لم يستطع أن يقنع خصمه بالأدلة والبراهين، بقي عنده خصومة وتشغيل، فأن يلجأ الإنسان إلى قضاء الله في قدره بأن يوقع المبطل في الخلاف في الأمور الكلية العقدية، يترك الأمر إلى بيانه إلى الله عز وجل. هذا هو مجمل بيان المناظرة. المباهلات التي وقعت قديما كلها تشير وتدلل على أن المبطل لا بد أن يتضرر، حتى المباهلات التي وقعت قريبا، حتى المباهلات التي وقعت قريبا. أخيرا وجدت في عشرات المواطن ولا سيما في كتب المعاصرين، وأخص كتب الردود، وللأسف وجدت في كتب الردود بين أهل السنة أنفسهم يقع خلاف في تفسير بعض المواقف، ويقع خلاف حول بعض الأشخاص وحال بعض الأشخاص. وجدت في الحقيقة في مواطن عديدة دعوة إلى مباهلة، وفي مثل هذه المواطن ما تقع المباهلة، في مثل هذه المواطن لا تقع المباهلة، فما ينبغي أن تقع المباهلة إلا بالشروط والضوابط التي ذكرناها وتلمسناها من خلال ما سبق. أبرز ما ظهر من مباهلات بين المسلمين والنصارى، وقعت مناظرة بين رحمة الله الهندي صاحب كتاب إظهار الحق، وبين قسيس كتب كتابا وآذى المسلمين شديدا وبدأ ينشر النصرانية، فناظره شيخ رحمة الله الهندي وأهلك الله خصمه، وخشي على نفسه وهو في الهند من الإنجليز، فذهب إلى مكة وأقام في مكة وأنشأ المدرسة الصولتية، وكان يعلم فيها العلوم الشرعية. فالمناظرات التي ظهرت في التاريخ كان غالبها بين مسلمين وغيرهم، وقعت مناظرات بين أهل السنة والرافضة في هذا الزمان. الرافضة اليوم فيهم عرق فارسي وعرق فيه غلو، فيه تشابك كبير مع الدروز النصيرية. الذي تتبع تاريخ الشيعة ولا سيما في جبال لبنان وسوريا يجد عجب العجب، يجد أن إيران من بدايات القرن العشرين كانت بينهم صلات مع سوريا، وكانوا يرسلون من إيران إليهم التلاميذ يتعلمون، وبقي الحال إلى هذه الساعة. وقفت على عدة نقول، وإن استدعى الأمر للتفصيل والتركيز على تاريخ التشيع في بلاد الشام، لعل الله عز وجل ييسر هذا بكلام مركز وبنقولات موثقة. فإيران على غزل في المنطقة من قديم، من بدايات القرن، لما احتلت فرنسا سوريا وكان المقاومون لها من أهل السنة، تنفس الدروز والنصيرية الصعداء، وفتح لهم باب مع إيران، ووقع دعم شديد لهم مع إيران من قديم. وما زال الخوف على بلادنا من التشيع، من تشيع جيراننا، ما زال الخوف على ديارنا من تشيع جيراننا. تأكدت من إخواننا في الرمثة أن بعض من يحضر في دمشق وحوالي دمشق بعض الدروس، يحضر كل أسبوع درس في بعض الحسنيات ويعطوه كل شهر 100 دولار، وينتقل بعض الناس، ولكن لله الحمد المنة، وأسأل الله عز وجل أن يتم النعمة وأن يحفظ بلادنا من المبطلين والمفسدين، وأن ييسر لها إن شاء الله تعالى القائمين على حفظ الدين وعلى حفظ سنة سيد المرسلين وعلى حفظ مقام صحابة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فبلادنا ولله الحمد والمنة في خير وعافية، ولله الحمد التشيع أصلا هو دخيل علينا ولا تقبله أجسامنا. بعض الأجسام إن أردت أن تزرع فيها شيئا غريبا عنها فتلفظه ولا تقبله. فالحمد لله رب العالمين، حصلت آفات لجيراننا، فآفات بعض جيراننا أدخلت علينا هذا العنصر الذي لا تقبله بلادنا. ما جرى في العراق أدخل علينا بعض هؤلاء الأوباش من هؤلاء المفسدين، ونظرت حقيقة بعيني في بعض مخيمات عمان، يكتب على الأبواب يا عباس يا علي يا حسن يا فاطمة طبعا، ولما أسأل يقولون هذا عراقي ساكن عراقي، طبعا عراقي شيعي، إخواننا أهل السنة، هذه البلاد بلاده والديار دياره، ولا فرق بيننا وبينهم، لكن الشيعة الأوباش ينبغي أن نحذر منهم وينبغي أن نحذر منهم. والسكوت على جارك الشيعي الذي يدعو إلى مذهبه وتشيعه والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جريمة في دين الله، هذه جريمة في دين الله. إن كان لك جار يؤذي الإسلام ويؤذي الصحابة الكرام، فالواجب عليك أن تؤذيه، والواجب عليك أن تحمي، أن ترعى حفظ المصلحة العامة. إذا تعارضت مصلحة خاصة مع مصلحة عامة، نقدم مصلحة من؟ نقدم المصلحة العامة. فالواجب علينا أن نكون حراسا، أن نكون حراسا وسياجا لحفظ مبادئنا وحفظ أمننا وحفظ ديننا وحفظ كرامة صحابة نبينا. لا نأذن لأحد أن يطعن فيهم أبدا. والمرجو من الله عز وجل أن من ذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذب الله عنه، وأن ينفعه الله بذبه في الدنيا والآخرة. هذه كلمة أحببت أن أسمعكم إياها عن فقه المباهلة، استدعاها المقام وما جرى في هذه الأيام، حتى لا نبقى في عماية. وقد قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، فوددنا لو كان العلم قبل العمل، ولو أن كان بين يدي مباهلة كلام فقهي تأصيلي تفصيلي حول المباهلة، ولكن كما قالوا ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيسر الله هذا المجلس ويسر الله هذا البيان، ولو كان يعني فيه شيء من فوت وشيء من تأخير، ولكن هذا الذي يسره الله عز وجل فله الحمد المنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.